بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل. توقفنا عند القاعدة 63.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 63: يرشد القرآن إلى أن العبرة بحسن حال الإنسان، بحسن حال الإنسان إيمانه وعمله الصالح، وأن الاستدلال على ذلك بالدعاوى المجردة أو بإعطاء الله للعبد من الدنيا أو بالرياسات كل ذلك من طرق المنحرفين. والقرآن يكاد أن يكون أكثره تفصيلا لهذه القاعدة، وقد قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. وقال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد أكثر الله من هذا المعنى في عدة آيات. وأما حكاية المعنى الآخر عن المنحرفين، فقال عن اليهود والنصارى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم ذكر البرهان الذي من أتى به فهو المستحق للجنة، فقال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وقال تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ونحوها من الآيات التي يستدل بها الكفار على حسن حالهم بتفوقهم في الأمور الدنيوية والرياسات، ويذمون المؤمنين ويستدلون على بطلان دينهم بنقصهم في هذه الأمور، وهذا من أكبر مواضع الفتن.
بارك الله فيك. هذه القاعدة 63 مضمونها 3 قضايا ذكرها الشيخ. القضية الأولى أن المقياس الذي ينبغي أن يقاس به الإنسان المسلم هو بالإيمان والعمل الصالح، وهو كما قال الله سبحانه وتعالى: إن أفضلكم عند الله أتقاكم. هذا هو المقياس. هذه ليست قاعدة تفسيرية بالمعنى الاصطلاحي، وإنما هي فائدة من خلال مجموع آيات القرآن الكريم، أن العبرة في الحكم على الإنسان هو عمله وإيمانه وعمله الصالح. هذه المسألة الأولى، ولذلك استدل عليها بعدة أدلة: وما أولادكم ولا أموالكم بالتي ولا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. طيب، النقطة الثانية أن هناك من يدعي دعاوى باطلة أنه هو أقرب إلى الله أو أنهم أبناء الله وأحباؤه، كما ادعى اليهود. قالت اليهود: نحن أبناء الله وأحباؤه، تلك أمانيه. هذا كلام غير صحيح. النقطة الثالثة أن توسيع الله سبحانه وتعالى الدنيا وفتح الدنيا على الإنسان ليس دليلا على صلاحه ولا على قربه ولا على ولايته، بل قد يكون العكس، أنه قد يكون هذا استدراجا له و يعني حتى يعني يكون عذابه أشد. فهذا مضمون هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ، وهي كما قلت لكم ليست قاعدة وإنما هو إرشاد، يمكن أن نسميها إرشاد استنبطه الشيخ واستخرجه من مجموع الآيات التي تحدثت عن هذا في القرآن الكريم. طيب، القاعدة 64.
قال رحمه الله تعالى: الأمور العارضة التي لا قرار لها بسبب المزعجات أو الشبهات قد ترد على الحق والأمور اليقينية، ولكن سرعان ما تضمحل وتزول. وهذه قاعدة شريفة جليلة، وقد وردت في عدة مواضع من القرآن، فمن لم يحكمها حصل له من الغلط في فهم بعض الآيات ما أوجب الخروج عن ظاهر النص. ومن عرف حكمة الله تعالى في ورودها على الحق الصريح بأسباب مزعجة تدفعها أو لشبه قوية تحدثها، ثم بعد هذا إذا رجع إلى اليقين والحق الصريح وتقابل الحق والباطل فزهق الباطل وثبت الحق حصلت العاقبة الحسنة وزيادة الإيمان واليقين، فكان في ذلك التقدير حكما بالغة وأيادي سابغة. ولنمثل لهذا أمثلة، فمنها أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أكمل الخلق إيمانا ويقينا وتصديقا بوعود الله ووعيده، وهذا أمر يجب على الأمم أن يعتقدوا في الرسل أنهم قد بلغوا ذروته العليا وأنهم معصومون من ضده. ولكن ذكر الله في بعض الآيات أنه قد يعرض من الأمور المزعجة المنافية حسا لما علم يقينا ما يوجب لهؤلاء الكمل أن يستبطئوا معه النصر ويقولون متى نصر الله. وقد يقع في هذه الحالة على القلوب شيء من عوارض اليأس بحسب قوة الواردات وتأثيرها في القلوب، ثم في أسرع وقت تنجلي هذه الحال ويصير لنصر الله وصدق موعوده من الوقع والبشارة والآثار العجيبة أمر كبير لا يحصل بدون هذه الحالة. ولهذا قال: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فهذا الوارد الذي لا قرار له، ولما حقت الحقائق اضمحل وتلاشى، لا ينكر ويطلب للآيات تأويلات مخالفة لظاهرها. ومن هذا الباب بل من صريحه قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي يلقي من الشبه ما يعارض اليقين. ثم ذكر الحكم العظيم المترتبة على هذا الإلقاء، وأن نهاية الأمر وعاقبته أن الله يبطل ما يلقي الشيطان ويحكم آياته، والله عليم حكيم. فقد أخبر بوقوع هذا الأمر جميع الرسل والأنبياء لهذه الحكم التي ذكرها، فمن أنكر وقوع ذلك بناء على أن الرسل لا ريب ولا شك معصومون وظن أن هذا ينافي العصمة فقد غلط أكبر غلط. ولو فهم أن الأمور العارضة لا تؤثر في الأمور الثابتة لم يقل قولا خالف فيه الواقع وخالف نص الآيات الكريمة.
جميل.
ومن هذا على أحد قولي المفسرين قوله تعالى: فظن أن لن نقدر عليه وأنه ظن عرض في الحال ثم زال، نظير الوسواس العارضة في أصل الإيمان التي يكرهها العبد حين ترد قلبه، ولكن إيمانه ويقينه يزيلها ويذهبها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عندما شكى إليه أصحابه هذه الحال التي أقلقتهم مبشرا لهم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة.
نعم. طيب، هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ الحقيقة يعني هو ذكر تفسيرا لبعض الآيات مخالف للراجح وبنى عليها هذا الفهم الذي ذكره في هذه القاعدة. يقول رحمه الله: أن الأمور العارضة التي لا قرار لها بسبب المزعجات أو الشبهات قد ترد على الحق والأمور اليقينية، ولكن سرعان ما تزول وتضمحل. وهذه يقول قاعدة شريفة جليلة وقد وردت في عدة مواضع من القرآن، فمن لم يحكمها حصل له من الغلط في فهم بعض الآيات. كلامه هنا جمعه الشيخ من فهمه هو لبعض تفسير الآيات المشكلة والتي اختار فيها هو قولا، فجاء بهذا الاستنباط. يقول: قد يفهم من بعض الآيات دخول شيء من التردد أو على بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لذلك يمكن أن نسمي هذه القاعدة يعني قاعدة تتعلق بعصمة الأنبياء في الآيات التي وردت في القرآن الكريم، في مثل قصة يوسف، قصة موسى، قصة النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر قال أن من هذه القاعدة التي يدخل تحتها أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم أكمل البشر إيمانا وأعلاهم يقينا، وأن هذا ينبغي أن يكون أمرا مستقرا، وهذا صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك عندما جاءه الرجل الخارجي وقال له: اعدل يا محمد. قال: ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فوصف نفسه عليه الصلاة والسلام أنه أعدل الناس وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول أن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، يعني ابتلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والرسول هنا اسم جنس، يعني ليس المقصود به رسول بعينه، ولكن يقول النبي الذي معهم حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، استبطاء للنصر. ويرى أن هذا لا يليق بالأنبياء أن يقوله، لكنه من شدة الكرب وشدة الابتلاء خرجت منهم مثل هذه الكلمة، حتى يقول النبي والذين آمنوا معه متى نصر الله، فيقول الله ألا إن نصر الله قريب. فالشيخ ذكر هذا، قال يقع هذا في الحالة، يقع على القلوب شيء من عوارض اليأس بحسب قوة الواردات وتأثيرها، لكنه سرعان ما يذهب وينجلي عن هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم ذكر أمثلة، دعونا نناقشها يا شباب. المثال الأول في قوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. هذه الآية في فهمها إشكال، ورد فيها قراءتان، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا بالتخفيف، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا بالتشديد. أما على قراءة التشديد ما في مشكلة، واضح، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا من قومهم جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، فعلى قراءة التشديد ليس فيه إشكال. لكن على قراءة التخفيف، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، من هو الذي كذب عليهم؟ الشيخ ماذا اختار؟ يقول الشيخ، قال ولهذا قال تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، فهذا الوارد الذي لا قرار له، ولما حقت الحقائق اضمحل وتلاشى لا ينكر، ويطلب للآيات تأويلات مخالفة لظاهرها. ماذا يقصد الشيخ؟ يقصد الشيخ أن بعض الرسل قد يظن أنه قد كذب عليه في الوعد الذي وعده. من؟ من الله. وهذا لا يمكن أنه يخطر على بال نبي من الأنبياء. الشيخ السعدي يرجح هذا القول، فيقول هذا مجرد خاطر لكنه يزول ويضمحل عن قلب النبي إذا رجع إلى إيمانه ويقينه. لكن نحن نقول هذا الفهم غير صحيح من الشيخ رحمه الله، بل هو قول مرجوح. والصحيح حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم بهم وظنوا أنهم قد كذبوا من أقوامهم في دعواهم الإيمان وكذبهم في هذه الدعوة جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، فلا حاجة إلى التكلف فهمها الفهم الذي ذكره الشيخ. وهذه الآية أشكلت على العلماء كما قلت لكم، وفيها قراءة سبعية، ظنوا أنهم قد كذبوا، فقراءة كذبوا هنا أنه ورد على قلوبهم أن الله وعدهم بالنصر ولكنهم لم يحققه لهم، وهذا ليس صحيح. وهذا الشيخ أوردها على هذا الأساس، على أن الفهم هذا هو الفهم الصحيح للآية، لكن أن هذا العارض الذي يعرض على الأنبياء لا يستمر وإنما يذهب إذا رجعوا إلى إيمانهم. طيب، الآية الأخرى التي ذكرها الشيخ، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أنت قرأتها يا عبد الرحمن صح؟ إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. هذه آية أخرى في معناها أو في تفسيرها إشكال. ما معنى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته؟ أي يلقي من الشبه ما يعارض اليقين الذي في نفوس المرسلين. ثم ذكر الحكم العظيم المترتبة على هذا الإلقاء، وأن نهاية الأمر وعاقبته أن الله يبطل ما يلقي الشيطان ويحكم آياته. هذه الآية تنازع الناس فيها، يعني في معناها، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، إلا إذا تمنى يعني قرأ القرآن، ألقى الشيطان في قراءته ما يخالفها، فيسمع الذين يستمعون إلى تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كلاما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ألقاه الشيطان فسمعوه. مثال ذلك القصة المشهورة التي تسمى قصة الغرانيق، تعرفونها يا مشايخ؟ ما هي قصة الغرانيق؟ هاي شباب. أيوة أحسنت، اللي في سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ففيه زعموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مما قرأ تلك الغرانيق العلا، يعني الآلهة الأصنام أصنام قريش، وإن شفاعتهن لترتجى. يزعمون أنه قالها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه يسمونها قصة الغرانيق. فنحن أمام أمرين، إما أن نقول هذه القصة هي باطلة طبعا، ولذلك حتى هناك من كتب يعني رسائل من العلماء المتقدمين والمتأخرين في إبطالها، في كتاب سماه المؤلف نصب المجانيق في إبطال قصة الغرانيق. لكن على افتراض أنها صحيحة، فنقول هي معنى هذه الآية أن الشيطان قد يلقي كلاما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أوهم السامعين بأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن الشيطان يستطيع أن يصنع أشياء أشد من ذلك، فتنة وابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فيكون معنى هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عندما قرأ هذه الآية ألقى الشيطان في أمنيته فتنة فوقعت في أسماعهم، فلا يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، وإنما يكون الشيطان الذي ألقاها، لكنهم سمعوها على أنها من النبي صلى الله عليه وسلم فتنة. فالشيخ السعدي يرى أنها قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلاما مثل هذا، وأن هذا معنى الآية، لكنه إذا رجع إلى يقينه وإيمانه انصرف عنه هذا. وهذا هو موضوع القاعدة نفسه، أن الأمور العارضة التي لا قرار لها بسبب المزعجات أو الشبهات قد ترد على الحق والأمور اليقينية، قد ترد وقد تكون صحيحة لكنها تزول مباشرة إذا تبين له ورجع إلى إيمانه. هذا كلام الشيخ، ذلك الشيخ استخرج هذه القاعدة هو بنفسه من فهمه لهذه الآيات، وفهمه لهذه الآيات فيما يبدو لي مرجوح، والراجح أن فهمها ليس كما ذكره الشيخ، فلذلك تكون هذه القاعدة يعني غير مسلم بها. ومثلها أيضا المثال الأخير إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، أن المقصود به هو الطائف مجرد الخيال، ولذلك ذكر قوله تعالى ولقد همت به وهم بها أيضا، وحملها على المعنى الذي رجح غيره العلماء، ولقد همت به وهم بها، وأثبت ليوسف عليه الصلاة والسلام هما بامرأة العزيز، لكنه دفع عنه وذهب واضمحل بمجرد تذكره للإيمان وتذكره لله سبحانه وتعالى، قال لولا أن رأى برهان ربه. طيب، إذن نحن نقول أن هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ قاعدة غير مسلم بها، وهي والذين يكتبون في عصمة الأنبياء يردون هذا الكلام. أي نعم، وحتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله خالف الشيخ السعدي، رد عليه في هذه المواضع كلها، وقال يعني نختلف مع شيخنا في فهمه لهذه الآيات، بل هي لا تحتاج إلى التكلف في حملها على ما ذكره الشيخ، بل إنك تستطيع أن تحملها على المعنى الصحيح دون أن تتكلف. طيب، القاعدة 65، تفضل عبد الله.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة 65، قد أرشد القرآن إلى منع الأمر المباح إذا كان يفضي إلى محرم أو ترك واجب. وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع متعددة، وهي من قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. فمنها قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتين. وقال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقد ورد بعض الآيات تدل على هذا الأصل الكبير، فالأمور المباحة هي بحسب ما يتوسل بها إليه، وإن توسل بها إلى فعل واجب أو مسنون كانت مأمورا بها، وإن توسل بها إلى فعل محرم أو ترك واجب كانت محرمة منهيا عنها. وإنما الأعمال بالنيات الابتدائية والغائية، والله الموفق.
حسن، هذه القاعدة هي ما يسمونه قاعدة إيش؟ نعم، أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فسدا للذريعة يمنع كما قال منع الأمر المباح إذا كان يفضي إلى محرم. ذكر منها هذا المثال، وهو من أوضح الأدلة على هذه القاعدة: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. يعني إذا كنت تعلم تسب الأصنام أن هذا سوف يدعو هؤلاء المشركين إلى سب الله فيحرم عليك أن تسب الأصنام، وهذا غريب صح؟ يعني لو قلت لكم هذا لا يجوز لكم أن تسبوا الأصنام، كيف لا يجوز لي أن أسب الأصنام؟ نقول نعم إذا كان يفضي إلى سب الله يدعوهم. فهذه قاعدة، فعلا هي قاعدة لكنها ليست قاعدة تفسيرية بمعنى قاعدة تفسيرية اصطلاحية، وإنما هي يعني قاعدة عامة، قاعدة فقهية، قاعدة شرعية، أنه الوسائل لها أحكام المقاصد، أنه لا يجوز يعني ارتكاب أمر ولو كان مباحا إذا كان قد يفضي إلى ارتكاب محرم. وقوله ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فضرب المرأة برجلها في حد ذاته ليس محرما، تضرب ما في مشكلة، لكنه إذا كان هذا سيكون سببا للافتتان بها فإن هذا محرم. أيضا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فخضوع المرأة بالقول في حد ذاته ليس محرما، لكنه إذا كان ذريعة لأن يفسد قلب من يسمعه فهذا محرم لما يفضي إليه لا لذاته. وطبعا قد وردت أدلة كثيرة تؤكد هذا ويعني نحوه، وهي قاعدة كما قلت لكم قاعدة فقهية مقررة معروفة في سد الذرائع، وأن الوسائل لها أحكام المقاصد فلا تحتاج إلى المزيد من الإيضاح. طيب القاعدة 66،
قال رحمه الله تعالى من قواعد القرآن أنه يستدل بالأقوال والأفعال على ما صدرت عنه من الأخلاق والصفات، وهذه قاعدة جليلة، فإن أكثر الناس يقصر نظره على نفس اللفظ الدال على ذلك القول أو الفعل من دون أن يفكر في أصله وقاعدته التي أوجبت صدور هذا الفعل والقول. والفطن اللبيب ينظر إلى الأمرين ويعرف أن هذا لهذا وهذا ملازم لهذا. وقد تقدم ما يقارب هذا المعنى الجليل، ولكن لشدة الحاجة إليه أوردناه على أسلوب آخر، فمن ذلك أن قوله عن عباد الرحمن أنهم يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وذلك صادر عن وقارهم وسكينتهم وخشوعهم وعن حلمهم الواسع وخلقهم الكامل وتنزيههم لأنفسهم عن مقابلة الجاهلين. ومثل قوله وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون يدل مع ذلك على حسن إرادة الملك وكمال السياسة وحسن النظام. وقوله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين يدل على حسن الخلق ونزاهة النفس عن الأخلاق الرذيلة وعلى سعة عقولهم وقوة حلمهم واحتمالهم. ومثل الإخبار عن أهل الجاهلية بتقتيل أولادهم خشية الفقر أو من الإملاق يدل على شدة هلعهم وسوء ظنهم بربهم وعدم ثقتهم بكفايته. وكذلك قوله عن أعداء رسوله وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا يدل على سوء ظنهم بالله وأن الله لا ينصر دينه ولا يتم كلمته. وأمثلة هذا الأصل كثيرة واضحة لكل صاحب فكرة حسنة.
بارك الله فيك. يعني هذه قاعدة يعني يمكن أن نسميها قاعدة في الأخلاق وفي السلوك. يعني خلاصة هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ أن الأفعال والأقوال إذا صدرت من شخص فإنها تدل على أخلاقه، تدل على عقله، وهذا صحيح أليس كذلك؟ الإنسان يعني مخبوء كما يقولون تحت لسانه، الإنسان مخبوء تحت لسانه. ويقولون أن أظن سقراط، لا أدري هل هو سقراط أو غيره، أنه كان يقول للشخص تكلم حتى أراك، تكلم حتى أراك، لأنك لا تستطيع أن تقيم الإنسان إلا إذا تكلم، فإذا تكلم فأبان عن فصاحة وعن عقل وعن حكمة كبر في نظرك. وربما ترى الرجل فترى هيئة وهيبة، فإذا تكلم قلت ليته سكت. لماذا؟ لأنه أبان عن جهل وعن ضعف في العقل، وليس هذا واضح؟ ولذلك يقول زهير بن أبي سلمى في المعلقة لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. وقام رجل فتكلم بين يدي عمر بن عبد العزيز وكان في وفد كلهم أسن منه، فقام هذا الصغير يتكلم بين يدي الوفد فقال: يا غلام كبر كبر. فقال: لو كان الأمر بالسن يا أمير المؤمنين لكان هناك في رعيتك من هو أولى منك بالخلافة، في ناس أكبر منك، وإنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه. نعم، فهذا معنى كلام الشيخ في هذه القاعدة، أن المرء مخبوء تحت لسانه، وأن الأفعال والأقوال تنادي على ما وراءها من أخلاق الرجل وعقله. فأحيانا يتصرف الرجل تصرف تدل على أنه رجل حكيم، ويتصرف تصرف ترى أنه رجل جاهل. وكذلك القول، ربما يقول قولا يدل على عقله وكماله، وربما يفعل يقول قولا يدل على سفاهته، وهكذا. فهذا معنى هذه القاعدة، وهي قاعدة في الأخلاق ومعرفة أخلاق الرجال، وأنه لا يستدل عليها إلا بالفعل أو بالقول. طيب، وقد يكون أحيانا القول صمتا، ليس بالضرورة أن يتكلم، فإن الذي يصمت في موقف الذي يدل الذي يتطلب الصمت أيضا رجل حكيم، فالصمت حكمة في بعض المواقف. طيب، القاعدة 67.
قال رحمه الله تعالى: يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق عند ورود الشبهات والتوهمات. وهذه قاعدة جليلة يعبر عنها أن الموهوم لا يدفع المعلوم، وأن المجهول لا يعارض المتيقن، ونحوها من العبارات، وقد أرشد الله إليها في مواضع كثيرة، لما أخبر تعالى عن الراسخين في العلم وأن طريقتهم في المشتبهات أنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالأمور المحكمة المعلومة يتعين أن يرجع إليها الأمور المشتبهة المظنونة، وقال تعالى في زجر المؤمنين عن القدح في إخوانهم المؤمنين: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فأمرهم بالرجوع إلى ما علم من الإيمان من إيمان المؤمنين الذي يدفع السيئات، وأن يعتبر هذا الأصل المعلوم، ولا يعتبر كلام من تكلم مما يناقضه ويخدح فيه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأهم الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فوجاهته عند الله تدفع عنه وتبرئه من كل عيب ونقص قال فيه من آذاه، لأنه لا يكون وجيها عند ربه حتى يسلم من جميع المنقصات ويتحلى بجميع الكمالات اللائقة بأنثاره من أولي العزم. فيحذر الله هذه الأمة أن يسلكوا مسلك من آذى موسى مع وجاهته، فيؤذوا أعظم الرسل جاها عند الله وأرفعهم مقاما ودرجة. وقال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق.
جميل، هذه القاعدة يمكن أن نقول أنها نعبر عنها أنها هي نفس القاعدة التي تقول اليقين لا يزول بالشك، أو القاعدة التي يقول أنه يرد المتشابه في معرفته إلى المحكم. فيقول أنه يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق المحكم عند ورود الشبهات والتوهمات، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يصدق الشبهات والتوهمات عن الأشخاص أو عن الجماعات أو عن غيرها حتى يتحقق ويرجع ذلك إلى، وأن الأصل في المؤمن هو البراءة والسلامة. لذلك قال الله: لولا إذ سمعتموه، في قصة الإفك كان المفترض أنكم ماذا؟ غلبتم الأصل، وهو أن المؤمن بريء، حتى يثبت ويتحقق العكس. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فهذا هو معنى هذه القاعدة، وهي يعني كما قلنا قاعدة عامة يعني في التعامل مع المواقف والتعامل مع الأقوال. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.